الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. وسعدتم بالخير أوقاتا مستمعين العزاء إنما كنتم. معكم سميرة علي مندي وديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر، وندعوكم بداية لمتابعة فقرات برامجنا. وهذه نشرة الأخبار أعدها ويقرأها عليكم الزميل فارس عمر، فإلى استوديو الأخبار.
مستمعين الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. قتل وأصيب عشرات الأشخاص اليوم الجمعة في هجوم بقذائف الهاون استهدف زوار أربعينية الإمام الحسين في كربلاء. ونقلت وكالة فرانس بريس عن مسؤول في مديرية الصحة المحافظة أن الهجوم أسفر عن مقتل 41 شخصا على الأقل وإصابة 144 آخرين. وقال محافظ كربلاء آمال الدين الهر أن قذيفة هاون أطلقت من حقول تقع شمال شرقي المدينة، متهما تنظيم القاعدة بالمسؤولية. رحبت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون اليوم الجمعة بقرار الهيئة التمييزية السماح بمشاركة المرشحين الذين استبعدتهم هيئة المساءلة والعدالة في انتخابات 7 آذار. وقالت كلينتون في تصريح للصحفيين أن الولايات المتحدة تشجع جميع الأطراف على الامتناع عن كل ما من شأنه تقويض شرعية الانتخابات. أكد رئيس المحكمة الخاصة بلبنان القاضي أنطونيو كاسيسي اليوم الجمعة أنه ليست هناك مواعيد ثابتة لإصدار مذكرات اتهام في قضية اختيار رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري. وقال كاسيسي في حديث لوكالة فرانس بريس أن الأعمال الإرهابية أشد تعقيدا من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، وأضاف أن المحكمة الدولية لا تستطيع أن تحدد مواعيد نهائية. أعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون اليوم الجمعة أن الولايات المتحدة ستبقي على تواصلها مع الصين وشركائها الآخرين لفرض عقوبات جديدة ضد إيران. وقالت كلينتون في تصريح للصحفيين أن من المهم التحرك نحو النظر فيما يمكن ممارسته من ضغط وفرضه من عقوبات على الإيران. وأشارت كلينتون إلى استمرار إيران في رفض التفاوض حول مشاريعها النووية. وزير الخارجية الصيني يانغ جي تشي من جهته قال إن إيران لم تغلق الباب تماما على مقترح تخصيب اليورانيوم في الخارج، مؤكدا أن الدبلوماسية تبقى السبيل الأمثل لحل القضية. أعلن الجيش البريطاني اليوم الجمعة أن قواته بدأت عمليات بالمروحيات العسكرية في إقليم هلمند جنوبي أفغانستان تمهيدا لعملية واسعة تنفذها قوات حلف شمالي الأطلسي. وتجري العمليات البريطانية على مشارف واحة تسيطر عليها طالبان. من جهة أخرى، أعرب الأمين العام لحلف شمالي الأطلسي أندرس فوغ راسموسن في ختام اجتماع لوزراء دفاع الحلف استمر يومين في إسطنبول عن تفاؤله بعام 2010. وقال راسموسن وأشار راسموسن إلى تنامي قدرات القوات الأفغانية وعمل المدربين الأطلسيين.
قوى الأمن الأفغانية تزداد عددا وقدرات، وبعثة حلف شمال الأطلسي لتدريب القوات الأفغانية باشرت عملها، وعملية نقل مسؤولية الأمن إلى الأفغان ستبدأ هذا العام.
قتل 25 شخصا على الأقل اليوم الجمعة وأصيب أكثر من 50 آخرين في انفجارين، أحدهما خارج مستشفى نقل إليه ضحايا الانفجار الأول في مدينة كراتشي جنوبي باكستان. وكان 12 شخصا قتلوا وأصيب 49 في الانفجار الأول الذي استهدف حافلة تقل مسلمين شيعة غالبيتهم من الأطفال والنساء كانوا متوجهين للمشاركة في إحياء أربعينية الإمام الحسين. وحدث الانفجار الثاني خارج ردهة الطوارئ التي كانت مزدحمة بالمصابين وذوي ضحايا الانفجار الأول. أعلن حكام الولايات النيجيرية اليوم الجمعة تأييدهم المقترح الداعي إلى تعيين نائب الرئيس جودلاك جوناثان رئيسا بالوكالة وإنهاء الفراغ الذي تركه بقاء الرئيس عمرو ياور عدوى في الخارج للعلاج. وقال منتدى حكام الولايات النيجيرية إنه قرر الاجتماع مع رئاسة الجمعية الوطنية لحثها على إصدار قرار يعترف بنائب الرئيس رئيسا بالوكالة لمصلحة الأمة بحسب حكام الولايات. يواجه المبشرون الأمريكيون 10 الذين اعتقلتهم السلطات في هايتي أحكاما بالسجن فترات طويلة في حال إدانتهم بتهمة خطف 33 طفلا ومحاولة تهريبهم من البلاد المنكوبة بعد زلزال 12 من كانون الثاني. وأكد السفير الأمريكي في هايتي كينيث مارتن أن الحكومة الأمريكية تعمل على ضمان معاملة المتهمين 10 معاملة عادلة. قال مسؤولون أن 3 أشخاص قتلوا اليوم الجمعة وأصيب أكثر من 30 آخرين أثر انفجار دراجة نارية مفخخة في جنوب أفغانستان. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر هذه أجمل التحايا وأرقها من سمير علي مندي ومن ديار بامرني مخرج هذه الفترة المخصصة لتقارير المراسلين. ونتابع فيها تجمع 4 رماد يطلق حملة أمن المواطن في العدالة الانتقالية، توقعات بمشاركة كثيفة للإيزيديين في الانتخابات المقبلة. وقبل نهاية الساعة نبقى مع الزميلة فريا الحسين لتجيب على رسائلكم البريدية والإلكترونية واتصالاتكم الهاتفية، وذلك عبر برنامج نوافذ مفتوحة. أما الآن مستمعينا الكرام دعونا نتعرف بصحبة الزميل نبيل الحيدري على آخر تطورات ملف العراق الإخباري.
سلام الله عليكم مستمعينا الكرام وأهلا بكم إلى ملف العراق وعناوين محاوره اليوم: حراك سياسي واجتماعات قد تحلحل أزمة المستبعدين. المرشحات للبرلمان الجديد يؤكدن أهمية الحضور النوعي. وعلاء بشير يراقب هدم حلمه بنصب للقاء والمحبة العراقية. من المتوقع أن يناقش مجلس النواب العراقي الأحد قرار الهيئة التمييزية الذي سمح للمجتثين بالمشاركة في الانتخابات. وأوضح بيان عن مكتب الرئيس أياد السامرائي أن الجلسة الطارئة ستتم بعد جلسة تمهيدية تعقدها الرئاسات 4 للبحث في الجوانب القانونية للموضوع تمهيدا لاجتماع البرلمان بشأنه. المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء ياسين مجيد لفت إلى أنه في حالة توصل اجتماع الرئاسات 4 إلى حل للأزمة فإن جلسة البرلمان ربما لن تعقد. مجيد قال في تصريح تلفزيوني الخميس:
إذا تم التوصل إلى حل وسط ويلبي هذه النقاط فمن المحتمل أن لا يعقد الاجتماع لمجلس النواب، أقصد الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب يوم الأحد. هناك جهود تبذل لحلحلة هذه الأمور قبل يوم الأحد، وإذا لم يتم التوصل إلى حل فستعقد هذه الجلسة وهي بدعوة من السيد رئيس الوزراء.
وكان رئيس مجلس النواب أياد السامرائي علق على التصريحات المتضاربة للسياسيين بشأن قرار الهيئة التمييزية بالقول أنها ذات بعد سياسي، مشيرا إلى ضرورة أن يبدي مجلس النواب رأيه بشأن تلك القرارات. من جانبه نفى السفير الأمريكي في العراق كريستوفر هيل ضلوع بلاده بقرار هيئة التمييز. يأتي ذلك وسط اتهامات مسؤولين عراقيين لواشنطن بالوقوف وراء القرار الأخير. وقال هيل في مقابلة مع راديو سوا الخميس إن القرار عراقي محض، مشددا على أن الولايات المتحدة تدعم وتحترم الدستور العراقي وما تضمنه من بنود تتعلق باجتثاث عناصر حزب البعث. لكن المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي يرى أن الولايات المتحدة حاضرة في الواقع السياسي العراقي وقرأ حضورها بهذا الشكل.
فأنا أعتقد الأمريكان على خط العزمة، لا أزال أتوقع إن لم تؤكد المحكمة الاتحادية هذا القرار وتقبل به القوى السياسية فأن ورقة التلويح القادمة ستكون بعدم الاعتراف بنتائج الانتخابات العراقية القادمة من الولايات المتحدة عبر الأمم المتحدة.
ويدور جدل حاد في الأوساط السياسية حول قرار هيئة التمييز المكونة من 7 قضاة رشحهم مجلس القضاء الأعلى وأقر تشكيلتها البرلمان الشهر الماضي. بدورها عبرت بعض الكتل والأحزاب عن استيائها إزاء قرار هيئة التمييز، واتهم ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي الهيئة التمييزية بأنها تجاوزت صلاحياتها القانونية ومهامها التي لا تتعدى النظر في الطعون التي يتقدم بها المبعدون عن الانتخابات. عضو جبهة الحوار النائب ندى إبراهيم انتقدت دعوة المالكي لعقد الجلسة الاستثنائية للبرلمان لعدم موضوعيتها وبينت الأسباب بحسب رأيها.
تعقد هذه الجلسات في حالة الطوارئ فقط، أنا ما أعتقد أن هذا الموضوع بشيء من الطوارئ لأنه القضاء العراقي هو من بث بهذا الموضوع، وهو كل ما في الأمر أنه سمح للمعنيين بقوائم اشتكاك البعث بالمشاركة ومن ثم تدقق كل ملفاتهم، أي أنه الإجراء قانوني 100% وسليم 100%.
ما زلت مستمعينا الكرام مع محاور ملف العراق نقدمه لكم من إذاعة العراق الحر. نبقى في مشهد الانتخابات المقبلة، ومع تصاعد الحماس الذي يرافقها مئات المرشحات يترقبن يوم 7 آذار وما ستفصح عنه بطاقات الناخبين لاختيار أسماء النساء في الائتلافات والقوائم الانتخابية في تطبيق فعلي لما تضمنه الدستور العراقي بضمان حضور نسائي لا يقل عن 1/4 من أعداد مقاعد البرلمان. أستاذة القانون والمرشحة للانتخابات بشرى العبيدي توضح التوصيف الدستوري لنسبة البرلمانيات.
لنص على الدستور بالمادة 46 فقرة رابعا أنه ما تقل نسبة النساء في البرلمان عن 1/4، أي عن 25 متقل. هي أهم نقطة، ذكر أن لا تقل، معناتها الزيادة واردة، بحيث إذا صارت نسبة المشاركات من النساء بالبرلمان نتيجة الانتخاب أقل من 25 يصار إلى استبدال الرجال بالنساء للوصول إلى نسبة 25.
يبدو أن الدورة الحالية لمجلس النواب كشفت عن حاجة لإبدال أغلب وجوه البرلمانيين الذين اعتادهم المواطن العراقي خلال السنوات 4 الأخيرة، في وقت توجهت أغلب القوائم عند إعداد خارطتها الانتخابية إلى استقطاب نساء يمثلن عنصر جذب نوعي للقوائم. فيشير عضو الكتلة الكردستانية في مجلس النواب أحمد أنور إلى أن كتلته باتجاه تغيير أغلب أعضائها الحاليين ومنهم النساء، موضحا
عدد الذي قد قدم بأوراقه للترشيح بالتأكيد كان هناك لجان لمسألة الشهادة والكفاءة، وكما تعرفون اللغة هي المسألة الأساسية بالنسبة للذي يريد أن خاصة من النساء الذي يكون عضو مجلس النواب. كان هناك تقريبا استفتاءات منطقية، مثلا مرشح بمنطقة معينة أو بمدينة معينة.
أما القيادي في حزب الدعوة علي الأديب فقد أشار في حديث لإذاعة العراق الحر إلى أن ترشيح النساء تم من بين عضوات الحزب نفسه أو ممن هن في الفلك الإسلامي القريب من الحزب، مشيرا إلى اعتماد الكفاءات وصاحبات الشهادة عند الاختيار.
يعني أخذنا بنظر الاعتبار المنتسبات إلى حزب الدعوة والناشطات فيه، وفي نفس الوقت اللي يعيشن في فلك الوضع الحركي الإسلامي من لهم علاقة أيضا مع التنظيم، ولكن مو بشكل مباشر وإنما بأسلوب المعرفة، يعرفوهم واستحسنوا سيرتهم أو إمكانياتهم أو كفاءاتهم ورشحوهم بهذا الغرض. ماخذين بنظر الاعتبار أن المرشحة ينبغي أن تكون عندها كفاءة اجتماعية بحيث تكسب أصوات الناخبين. طبعا أخذنا بهذا الاعتبار الشهادة التحصيل الدراسي، في نفس الوقت الكفاءة الاجتماعية، القدرة على جذب الأصوات، السيرة الحسنة.
وتبين المرشحة عذراء عبد الأمير أن عنصر الكفاءة الشخصية والشهادة العلمية كان حاسما في اختيارها للترشيح للانتخابات، وأوضحت في حديث لإذاعة العراق الحر:
احنا اللي لاحظناه بهذه الدورة واللي شجعنا حقيقة على أنه الخوف بهذه الانتخابات، لاحظنا أنه توجه بعض الكتل إلى خاصة إلى النساء بأنه توجه فاعل إلى الكفاءات. تم اختياري بناء على الدراسات اللي قدمتها، وبالإضافة إلى أن هنالك مشاريع قوانين أيضا قدمتها إلى الحركة، فعلى أساسها تم الاختيار. كان هنالك توجه بأن نحن نريد الناس الفاعلين، الناس اللي يمثلون ويفيدون الشعب العراقي.
وتكشف الأكاديمية بشرى العبيدي عن حيف تنظيمي طال المرشحات عندما وضعت أغلب الكتل أسماء النساء في نهاية قائمة المرشحين، لكن العبيدي تأمل أن يتيح نظام القائمة المفتوحة للناخب اختياره الصائب.
بعد التعديل اللي صدر على قانون الانتخابات، المادة التي كانت تقرر أنه يجب أن يكون رابع ثلاث رجال امرأة ألغيت هذه المادة، فبالتالي البعض الكتل بعض القوائم نتيجة إلغاء هذه المادة قد طالما أنه نحن غير مجبرين أن نجعل رابع ثلاث رجال امرأة، فبالتالي ماذا فعلوا؟ وضعوا كل النساء المرشحات في القائمة في آخر القائمة ويتقدمهم الرجال. هذا طبعا اتجاه سيء جدا من الكتل، من المفروض يكون بهالشكل؟ يجب أن لا يجبره القانون.
وأخيرا، وبالرغم من أن أعمال التهديم طالت جزءا كبيرا من نصب اللقاء في منطقة المنصور ببغداد، إلا أن أي جهة لم تعترف بعد بأنها صاحبة قرار الإزالة لهذا العمل الفني الذي أقيم قبل حوالي 10 سنوات، وقرأه البعض بأنه ينطوي على دلالات تمجد العهد الماضي وقيادته. في هذا الوقت أوعز رئيس الوزراء نوري المالكي بإيقاف أعمال الهدم لعدم وجود قرار بإزالة أي أثر فني في بغداد والمحافظات تم بناؤه في حقبة النظام السابق، ولا يمت بصلة إلى البعث المنحل أو يرمز إلى أفكاره وسياساته بحسب ما ورد عن المالكي في موقع المركز الوطني الإعلامي. نائب رئيس مجلس محافظة بغداد رياض العضاض وفي حديث لإذاعة العراق الحر أبدى اعتراضه على إزالة هذه النصب.
هذه الحقيقة النصب هي عبارة عن أعمال فنية، هي ليست بنصب سياسية، هي أعمال فنية ولكن أنشئت في وقت معين. يعني على الأساس هذا لازم نزيد كل تراث العراق ويعني تاريخه، والشكل هذا شكل عشوائي هذا. بعدين اختيار الوقت، هذا الوقت غير مناسب لإزالة نصب. احنا لدينا نفايات المفروض نزيلها من الشوارع اكثر مما نزيل نصب. احنا لدينا تكدس في المجاري، لدينا الان 100,000 طن من مخلفات الصرف الصحي تدخل الى نهر دجلة مباشرة. هذه مشاكلنا كبيرة، يعني احنا ما نفكر في هاي الامور اللي تدرنا الى متاهات قد تكون سياسية او نتيجة كونفليكت سياسي.
ولعل الفنان طبيب التجميل علاء بشير أكثر الموجوعين من مشهد تهديم النصب الذي كان أصلا قدمه في معرض شخصي له بداية التسعينيات، واعتبره بعد أن نفذ على هيئة نصب أنه أجمل هدية قدمها لبلده العراق. علاء بشير قال في لقاء خاص بإذاعة العراق الحر:
هذا موضوع مو شخصي، موضوع يخص العراقيين كلهم. أنا سويت هدية للعراق من واجبي، يعني أي واحد يسوي فشي للبلد مالته، فهذا يعني حصيلة تجربة طويلة كلش لين طلع هذا العمل، فهو هدية للعراق، لأن فهم العراقيين مثقفين المفروض يتكلمون، كتاب، شعراء، محامين، صحفيين، نتكلم عن الموضوع.
ويستذكر علاء بشير جانبا من قصة نصب اللقاء:
بداية التسعينات سوت المعرض، حتى أكو مهندس عايش باليونان
قحطان المدفعي،
بالضبط، يعني شو ذكرت قحطان، هو صاحب الفكره، قال اني اتمنى اذا اكو واحد يعني يفتهم بهذا البلد يختار هذا العمل، لان هذا هو العمل، هو عمل فني، البقيه كلها اشياء يعني مباشره وانيه. قال هذا العمل الوحيد هو يمثل رساله الى الجيل المستقبل، مو الى جيلنا المريض.
يتكون نصب اللقاء من كتلتين قائمتين متقابلتين تلتقيان في الجزء الأعلى لتمتزجان في حركة متموجة توحي بالعناق والالتحام في إشارة إلى التقاء رجل وامرأة. وقد نفذ بحجم كبير من مادة الحجر قبل حوالي 10 سنوات بجهود هندسية ومعمارية عراقية. الفنان علاء بشير يشرح الدوافع التي دلته لفكرة النصب.
احنا الان شفت الحقيقة في البلد مالتنا عندنا فقدر كبير من الكراهية غير اعتيادية، يعني حالة مرضية، يعني جهل مع كراهية، الجهل مع كراهية هو الطريق الى الهلاك، يعني طريق الى الموت، بينما النقيض هو الحب. الحب زين يسوي بناء، يسوي تكاثر، يسوي سلام. فأنا قلت هو العلاج الوحيد هو الجيل الجديد أن يتراوي بعض الأشياء يشوفها باستمرار قدام عينه، مثل الأطفال، العوائل يأخذون الأطفال يلعبون حول هذا النصب، يشوفون اثنين واحد متعانق ويا الآخر، هذا شوي شوي يزرع الحب، لقاء حب محبة. زين هذا هو العمل، شوي شوي يخلصنا، يخلص الجيل الجديد من كثير من الكراهية اللي ضربة جذورها عميق بأنفسنا.
رئيس مؤسسة الذاكرة العراقية مصطفى الكاظمي دعا في تصريح لإذاعة العراق الحر إلى الإبقاء على هذه النصب لأنها تشكل توثيقا وتذكارا لنظام ديكتاتوري حكم العراق للأجيال القادمة. من جانبه مدير العلاقات والإعلام في أمانة بغداد حكيم عبد الزهرة نفى علمه بقيام كوادر الأمانة بإزالة هذه النصب من غير أن يستبعد هذا الإجراء إذا ما صدر توجيه أو قرار من قبل الجهات العليا في الحكومة. بحسب عبد الزهرة،
يعني لا استبعد ان تكون بعض النصب التي تمثل على العهد السابق او رموز العهد السابق او مخلفاتهم ربما تزال، يعني هذا الموضوع فيه قرار حكومي وفيه، لكن هذا لا ينطبق على البنايات والنصب والتماثيل التي تمثل الرموز الثقافية أو الحضارية أو التاريخية، لأن يعني كما هو معروف كل هذه الرموز والنصب والتماثيل أمانة بغداد جددتها وأهلتها وحافظت عليها، ولكن إذا كان يمثل رموز النظام السابق فهذا قرار حكومي وقرار من جهة عليا ليس لنا فيه خيار.
وكانت أمانة بغداد قد رفعت وأزالت عددا من النصب والتماثيل التي ترمز إلى حقبة النظام السابق من ساحات وشوارع المدينة، منها نصب المسيرة في ساحة المتحف والمقاتل العراقي في الباب المعظم وبلاط الشهداء في ساحة المستنصرية، ولم يتم التأكد فيما إذا كانت تعتزم إزالة قوس النصر من ساحة الاحتفالات الذي يتكون من سيفين ضخمين تحيط بهما قبضتان يقال أنها نموذجين لقبضتي صدام حسين. وبهذا مستمعينا الكرام نأتي إلى نهاية محاور ملف العراق، قدمه لكم نبيل الحيدري، شكرا وإلى اللقاء.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت الصوت الأكثر تأثيرا،
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها يشوفها.
هذه إذاعة العراق الحر.
Thank you.
ويلي شوفك عيني وعليك شموعك بدي بدي الجمالك سمري يا جمالك سمري نظرات عينك بابلي شموعك بدي شوقك إليها وشوقك إليها يا جمالك سمري يا جمالك سمري ونظرات عينك بابليها
بابليها يلي شوفك عيدلي يلي شوفك عيدلي
وعليك شموعك بدي بدي الشوق على فيا يا جمالك سمري يا جمالك سمري ونظرات عينك بابلية
بابلية يلي شوفك عيدلي يلي شوفك عيدلي
وعليك شموعك بدي بدي يا جمالك سمري يا جمالك سمري ونظرات عينك بابلية
بابلية يلي شوفك عيدلي يلي شوفك عيدلي
وعليك شموعك بدي بدي
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 من داخل العراق وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي، كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر هذه أجمل التحايا وأرقها من سمير علي مندي ومن ديار بامرني مخرج هذه الفترة المخصصة لتقارير المراسلين. ونتابع فيها تجمع أربعاء الرماد يطلق حملة أمن المواطن في العدالة الانتقالية، توقعات بمشاركة كثيفة للإيزيديين في الانتخابات المقبلة. وقبل نهاية الساعة نبقى مع الزميلة فريا الحسين لتجيب على رسائلكم البريدية والإلكترونية واتصالاتكم الهاتفية، وذلك عبر برنامج نوافذ مفتوحة. سيدتي وسادتي، أمن المواطن في العدالة الانتقالية عنوان حملة أطلقها أعضاء تجمع أربعاء الرماد، هذا التجمع الذي انبثق بعد تفجيرات الأربعاء الدامي. الحملة وبحسب المسؤولين في التجمع تدعو إلى تأمين العدالة الانتقالية في أجواء سلمية وتحذير السياسيين والمواطنين من خطر الدخول في نزاعات وصراعات قد تؤدي إلى حروب أهلية. عماد جسم مراسل إذاعة العراق الحر لديه المزيد من التفاصيل حول هذه الحملة.
في مقر جمعية الأمل عقد الاجتماع الموسع لتجمع أربعاء الرماد لمنظمات المجتمع المدني بحضور ممثلي أكثر من 20 منظمة مع عدد من الباحثين والأكاديميين والإعلاميين والقضاة للإعلان عن انطلاق حملة تثقيفية بعنوان أمن المواطن في العدالة الانتقالية والاستعداد لعقد مؤتمر موسع مع وضع استراتيجية للتوجه إلى أهمية السلم الاجتماعي في مرحلة الصراع التنافسي الانتخابي وتنبيه السياسي والمواطن بأهمية استيعاب المرحلة. هذا ما أكده السيد جمال الجواهري المنسق العام لتجمع أربعاء الرماد الذي انبثق بعد تفجيرات الأربعاء الدامي وقام بمجموعة أنشطة ومظاهرات طالبت بأهمية أمن المواطن، والآن تتوسع لمحاولة عقد ندوات وطبع بوسترات والخروج بتوصيات إرشادية تدعو إلى ضرورة النظر بحذر إلى مخاوف الانقسامات وتأثير تلك التجاذبات على أمن المواطن.
احنا الاجتماع نفكر ان يكون دور لمنظمات المجتمع المدني ومنظمات غير الحكوميه دور فعال بالمساهمه في رسم استراتيجيه توفير الامن، المساهمه والمشاركه في عمليه توفير الامن من خلال اعطاء دور اكثر فاعليه لهذه المنظمات، تضمن دورها في الحصول على الحقيقه، دورها في المدافعه عن قضايا الناس، دورها في المشاركه في القرار السياسي، دورها في المشاركه في القرار الديمقراطي لحد انتهاك حقوق الإنسان اللي تعرضون لها حاليا في قضايا العدالة الانتقالية في توفير الأجواء الديمقراطية لإجراء انتخابات على أساس صحيح.
لماذا فضلتم أن تبقى التسمية بتجمع أربعاء الرماد وما هي الجهات المساهمة والمشاركة في هذا الاجتماع؟
تسمية هي بالحقيقة لأنه أساس الانطلاق مالتها هو حادث أليم أودى بضحايا مئات من العراقيين، ولأنه المبادرة بدأ بهذا الأساس وتبقى يعني الأربعاء الرماد ترمز إلى هذا المجازر ممكن تتكرر إذا لم يتم العمل على الحد من عدها. أما منه اللي مشاركين فهو منظمات المجتمع المدني، مؤسسات إعلامية، مراكز أبحاث، وأيضا قانونيين وشخصيات ديمقراطية مستقلة وقضاة.
الباحث شمخي جبر من مؤسسة مدارك أكد أن مجموعة بحوث ودراسات أعدت لمناقشتها في ندوات ستنظم خلال الأيام القليلة القادمة بالتزامن مع الحملات الانتخابية، تشرح آليات التنافس وتنبه من مخاطر التسقيط وتذكر بممارسات ديمقراطية لدول أخرى، مع التذكير أيضا بحروب أهلية حدثت في بلدان متعددة وآليات التصدي لها.
هو هذا الاجتماع طبعا كان مخطط له قبل، وهاي الحلقة النقاش أو البقنا هسه على إقامتها مخطط لها منذ فترة وتم مناقشتها وتوزيع الأدوار وأوراق، وكل طبعا عدد من الباحثين كتابة حوله تناول قضية أمن المواطن، قضية العدالة الانتقالية وأثرها، توفير الأمن للمواطن، أهمية وجود استراتيجية للأمن الوطني، أثر المصالحة الوطنية بكل هذا. طبعا
ما مدى أهمية مشاركة ناشطين من منظمات المجتمع المدني في هكذا اجتماعات لتكثيف التواصل ووضع الرؤى المستقبلية؟
المنظمة المجتمع المدني دور منهم الإسهام بوضع سياسات أمنية وبوضع سياسات اقتصادية وتقديم دعم ترشيد القرار السياسي، ترشيد القرار الأمني، تقديم بعض المشورات للمؤسسات الدولية.
الباحث والأكاديمي الدكتور سعد سلوم رئيس تحرير مجلة مسارات أشار إلى أهمية تنظيم هذه الأنشطة في هذا الوقت بالذات بمساهمة عدد من المثقفين والناشطين في منظمات المجتمع المدني لتعريف الناس بضرورة تكاتف الجهود للتصدي لأي حالة عنف ووضع خطط للتعامل السلمي الذي يؤمن السلم والعدالة في فترة انتقال السلطة السياسية أو ما يسبقها من إجراء انتخابات.
قبل الانتخابات البرلمانية لربما تعطى أهمية وأولوية للزخم السياسي وللدعاية الانتخابية
يركز على البرامج الانتخابية ويضيع المواطن اللي هو يعني جوهر العملية الانتخابية، هو اللي يمثل الإرادة السياسية في الوصول إلى السلطة. فإحنا نعطي أهمية إلى أمن المواطن أولا، أمنه ليس يعني في البرامج الانتخابية بصورة نظرية أو من ناحية بروباغاندا، وإنما أمنه في هذه المرحلة وأمنه في المرحلة المقبلة، لا سيما وأن فترة الانتخابات هي فترة فاصلة سوف تشهد تدهورا كبيرا في الوضع الأمني، وفيها كثير من الاستقطابات السياسية على هامش يعني قضية المساءلة والعدالة والمشاكل التي حدثت حول قائمة المبعدين.
هل برأيكم هكذا أوراق وبحوث ووضع استراتيجية عمل ممكن أن تكون لها فائدة وممكن أن تصل إلى المواطن، يعني هكذا ندوات وهكذا توصيات وهكذا أفكار؟
هي مكرسة بالدرجة الأساس، هذه الأوراق المختزلة والتي سوف تشبع نقاشا نحو بلورة توصيات. هذه التوصيات نريد أن نقدمها على شكل ورقة عمل إلى الدورة البرلمانية المقبلة، وبذلك سوف يكون أعضاء البرلمان سوف لا يعملون على فراغ، وإنما سوف تكون هناك لديهم خطة وخريطة طريق بالنسبة لأمن المواطن العراقي، وتوصيات من الممكن الأخذ بها بمشاريع القوانين المقبلة والأخذ بها في المرامج التي سوف تكون على صعيد التطبيق.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، عودة إلى موضوعة الانتخابات. ففي دهوك توقعت شخصيات سياسية وثقافية من أبناء الطائفة الإزدية أن تكون مشاركة الإزديين في هذه الانتخابات مكثفة، كي يثبتوا أن نسبتهم السكانية أكبر بكثير من النسبة التي حددها لهم مجلس النواب العراقي والمتمثلة بمقعد واحد فقط من مقاعده. وجاءت التوقعات غير متفائلة بشأن مشاركة الجالية الإزدية في الخارج. عبد الخالق سلطان لديه المزيد من التفاصيل حول هذه التوقعات.
في حديث خاص بإذاعة العراق الحر، توقع البير خضر السليمان رئيس مركز لالش الثقافي المركز الخاص بالإزديين أن تكون مشاركة المكون الإزدي في الانتخابات القادمة مكثفة.
الذي أعمله أنه في هذه الممارسة أيضا في انتخابات برلمان العراق الفدرالي أيضا بنفس الهمة يقصد صناديق الاقتراع ويصوتوا لقائمتهم وليبينوا حجمهم الحقيقي أولا وليبينوا توجهاتهم خارج الطريق لمستقبلهم.
رئيس مركز لالش الثقافي بيّن أن المرشحين الإزديين مضطرون للمشاركة ضمن بقية القوائم ولا سيما القوائم الكردية لأن نسبتهم أكبر من النسبة التي يتضمنها المقعد الوحيد الذي خصص لهم من بين مقاعد الكوتا، وتوقع أن تكون مشاركة الجالية الإزدية في الخارج ضعيفة.
من خلال زياراتي استشفيت أنهم مشتاقون لممارسة هذا الحد، لكن لهم ظروفهم الخاصة، هي ليست ككردستان العراق والعراق في كل مدينة هناك مراكز انتخابية. في الدولة مثل ألمانيا يكون مدينتين أو ثلاثة مدن، وعليهم أن يقصدوا من كافة المدن الأخرى إلى هذه المدن وهذه المراكز للإدلاء بأصواتهم، وكما نعلم أغلبهم لاجئين، ظروفهم الاقتصادية محرجة.
من جانبه توقع البير ديان عضو الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي أن تكون مشاركة الإزديين في العراق مكثفة وبنسبة عالية.
قبل أسبوع تقريبا جرت اجتماع للهيئة العليا بحضور رؤساء جميع الفروع. حسب ما تعرفون هناك 9 فروع لمركز لالش في مناطق مختلفة التي يسكنها الإزديون. في شنغال هناك فرعين، وفي شيخان وبعشيق وبعزان وخطار، وكل المجمعات الإزدية فيها فرع، وأبدينا استعدادنا لتوعية الناس للمشاركة في هذه الانتخابات، وأنا توقعي ستكون هناك مشاركة جيدة في هذه الانتخابات.
لكنه يرى أن مشاركة المرشحين الإزديين بهذه الكثافة وضمن قوائم عديدة سيؤدي إلى تشتيت أصواتهم.
حسب تقديرنا، حسب ما عرفنا من مصادرنا، بأن هناك أكثر من 30 مرشح لانتخابات مجلس النواب العراقي المزعم عقد تجريها في 7 من آذار المقبل. في تصورنا أن هناك كثرة المرشحين تؤدي إلى تشتت الأصوات الناخب الكرد الإزدي، فبذلك نحن كنا نتمنى أن تكون عدد المرشحين أقل من هذه النسبة لكي لا تتشتت الأصوات؟
يعني عدد المرشحين جيد هو
أكثر من 30 مرشح يزيدي في قوائم مختلفة. كنا نتمنى أن تكون عدد المرشحين أقل من نصف هذا العدد لكي لا تتشتت الأصوات الإيزيدية.
يذكر أن الإيزيديون يعدون من المكونات العراقية الأصيلة التي يتقارب تعدادهم السكاني بحوالي 450 ألف نسمة بحسب إحصائياتهم، وكان البرلمان العراقي قد حدد مقعدا واحدا لهم ضمن مقاعد الكوتا. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
الصبح للمذياع تعنى واسمع، والله العراق الحر منكم فلش بح فلش بح.
إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر نقدم نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين.
أهلا موعد آخر حافل بالمحبة والأمان الحلوة لمستمعي إذاعة العراق الحر وبطاقة دعوة من أسرتنا للمشاركة في حلقة من النوافذ المفتوحة. أهلا بكم وبالحمام الزاجل وكونوا معنا دوما.
يا حمام جاي من بلادي ود وحبابي لي بجنحك سلام.
أرحب أجمل ترحيب بمخرج البرنامج بيتر كوبالك. أهلا وسهلا بيتر.
أهلا بيتش فريال وأهلا بكم مستمعينا الكرام.
وصل البرنامج برنامج النوافذ المفتوحة عدد كبير من المشاركات خلال الأسبوع الماضي، ومنها مشاركة من المستمع الدائم عبد السلام المرعي، وهو أيضا بعث لنا إجابات لأسئلتنا السابقة وأسئلة ستطرح تباعا في البرنامج، كما بعث لنا بطرح لطيفة.
عودة إلى سؤال البرنامج الجديد والذي ورد ضمن أسئلة من المستمع عبد الله محمد السعدي من حي الأعظمية ببغداد، حيث أشار في إحدى رسائله إلى ضرورة التركيز بين فترة وأخرى على بعض مناطق بغداد للتعريف بها، خاصة التي تحمل أسماء غريبة أو لشخصيات تاريخية. واخترنا اليوم السؤال عن موقع منطقة الغزالية ببغداد ولماذا سميت بهذا الاسم، كذلك سؤال عن منطقة البتاويين ومعناها.
إذن أعزائي، السؤال هو عودة إلى مناطق بغداد القديمة، هي منطقة الغزالية ببغداد لماذا سميت بهذا الاسم وكذلك منطقة البتاويين.
بغداد لن أرمي القيثار أغنية أسل عينيك فيها تقطع.
أعزائي المستمعين، قدم البرنامج سؤال النوافذ المفتوحة اللي وصل من المستمعة سوسن شاكر من بغداد عن الشعر العربي الذي أثار من الضجيج والحب والكراهية والإعجاب والرفض ما لم يثره الآخرون، وتوفي في 30 نيسان عام 1998، وترك 35 ديوانا وكتابا، ومن قصائده الشهيرة يا قمر الذي طمروه ما بين الحجارة الآن ترتفع ستارة إلى آخره. طيب بيتر، من أين وصلتنا الإجابات الصحيحة؟
نعم فريال، وصلتنا رسائل من عدد من المستمعين تحمل الإجابات الصحيحة، ومنهم عصمة عبد الحافظ من البصرة،
نعم،
شمعون من كركوك، سهام علي من عمان، وأم مريم من بغداد، وكانت هي الفائزة بلقاء البرنامج.
نرحب أجمل ترحيب بالفائزة بسؤال البرنامج السيدة أم مريم من بغداد. أهلا وسهلا بيك أم مريم.
أهلا ومرحبا. أهلا وسهلا.
طبعا كان السؤال هو من هو الشعر العربي الذي أثار من الضجيج والحب والكراهية والإعجاب والرفض ما لم يثره الآخرون، وتوفي في 30 نيسان عام 98، واشتهر بقصائد الغزل وأيضا قصيدة التي رثى فيها زوجته وقال في مطلعها يا قمر الذي طمروه ما بين الحجارة الآن ترتفع الستارة إلى آخره. طيب نسمع الجواب. نعم. من أم مريم.
شاعر العربي نزار قباني، شاعر زوجته بلقيس.
نعم.
ما أعتقد.
نعم، بالقصيدة طبعا هناك يعني اسمها موجود، ولكن أنه لم يعني أنه ما ذكرت الاسم لأنه تكون كلش واضحة. طيب تقرين لنزار قباني.
والله يعني فترات قبل سنين بأيام قبل فترة يعني كنا نقرأ دواوين الرسم، أذكر أرتب الكلمات.
نعم.
اختاري المجموعة الكاملة بس، وكنت أحب قصائد اللي تغنيها نجاة الصغيرة، وفيما بعد كاظم الساهر أكيد أغنى كثير هواية من قصائده نسمع له على طول.
نعم.
يرتبط دائما بالمراهقة والشباب.
لا ولكن الفترة اللي ما بعد ذلك يعني أصبحت معظم قصائده يعني سياسية يعني خاصة بعد مقتل زوجته فيها إدانة للأنظمة العربية وما إلى ذلك. طيب إذا نهدي لك أغنية في نهاية اللقاء، طيب أي أغنية تعجبك من قصائد نزار قباني؟ طبعا عراقية.
أكثر أغاني ما أعرف اللي القصائد اللي غناها كاظم الساهر يمكن جيني عشقا.
نعم. أو
مدرسة الحب كانت فتي متميز يعني حلوة مدري أسمعها لأن كل فترة.
احنا في نهاية اللقاء نقدم الشكر الجزيل للسيدة أم مريم من بغداد، ونتمنى انه التواصل يستمر بيننا وبينك يا أم مريم.
انا ممنونة جدا اتابع اذاعتكم واسمع البرنامج رقيق جدا وبمعلومات دائما فائدة، واستمتع باغلب برامجكم واتمنى لكم التوفيق.
علمني حبك ان احزن وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن، لامرأة أبكي فوق ذراعيها مثل العصفور.
أعزائي المستمعين، من الرسائل اللي وصلتنا في هذه الفترة رسالة من المستمع إبراهيم راشد، ويقول فيها: برامجكم منوعة كالأخبار والبرامج الثقافية، ولكن المستمع يحتاج إلى برنامج يطرح مواضيع اجتماعية وأخرى تهم المواطن وتكون الاتصالات على الهواء مباشرة. الاقتراح يا سيد إبراهيم جيد، ولكن هناك صعوبات في العملية، وإحنا نحاول من خلال برنامج النوافذ المفتوحة أن نجري اتصالات مع المستمعين اللي عندهم مشكلة معينة ونحاول عرضها من خلال البرنامج أو متابعتها مع مراسلينا في أنحاء العراق كافة، مثل ما حدث مع قضية السجناء العراقيين في السجون السعودية. وتابعت إذاعة العراق الحر قضيتهم طيلة السنوات الأخيرة حتى إطلاق سراحهم في الفترة الأخيرة. ويسرنا اليوم أعزائي أن نلتقي بالسجين السابق أحمد حسيني ريكان من السماوة الذي أطلق سراحه مؤخرا، يتحدث عن ظروف سجنه. مرحبا أبو أحمد، ومبروك إطلاق سراح أحمد من سجن رفحة بالسعودية.
والله أشكركم والحمد لله، إن شاء الله إحنا فرحانين.
طيب أبو أحمد، تذكر إحنا جرينا مقابلة سابقة أعتقد قبل أسبوعين أو أكثر شوية، وأنت قلت لنا إنه أحمد إن شاء الله يطلق سراحة ضمن الوجبة الثانية أو الثالثة. طبعا إذاعة العراق الحر دائما وياكم وتابع هذا الموضوع، وتذكر إنه هذا من سنوات، طبعا كان من سنتين أو ثلاثة. إحنا طبعا نهنيك ونهني أم أحمد، وبودنا انه نجري لقاء ويا احمد.
تحدثين ويا احمد؟ موجود، هذا احمد هنا. يلا تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم، اهلا وسهلا احمد، احنا نقدم لك التهاني والتبريكات بانه حصولك على الحريه اخيرا.
والله نشكركم جزيل الشكر، وما قصرت ويانا ورحمه الله عليكم.
كم سنه بقيت احمد؟
6 سنين.
6 سنين، يعني انت من شقد كان عمرك لما انسجنت؟
18.
طيب ممكن تتحدث لنا عن ظروف السجن ومعاناتكم انت وزملائك السجناء في سجون السعودية؟
والله ما عملت صراحة.
نعم، بالنسبة الى الاكل، بالنسبة الى النوم، بالنسبة الى التطبيب، كيف كان؟ يعني كانوا، نعم كان كنتوا تتعرضون إلى يعني بعض عمليات تعذيب أو الإهانة؟
لا، كل شيء يعذبوني.
يعني يعذبوكم لسبب ما، يعني لسبب معين، يعني مخالفتكم للأوامر مثلا يعذبوكم لو هو هذا يعني كان ضمن الإجراءات المتخذة بالسجن؟
لا لا، بس لي بدك لي واحد شيء ويعمل يجاوز عن يومي يعذبني.
أنت بيا وجبة طلعت أحمد، يعني الوجبة الثانية الثالثة؟
فلان.
وكم عدد السجناء اللي أطلق سراحهم وياك؟
40.
كل الوجبات تقدر تعرف إيش قد عددهم؟
الوجبات 20 27 21.
طيب اللي بقوا إيش قد عددهم؟
بقوا حوالي 100.
نعم هذول ما شملهم العفو؟
نعم ربي ما شملهم العفو.
تقدر تعرف ليش؟
محكوم 10.
نعم
محكوم 10 ما شمل العفو. إذا محكوم 10 ويجي العفو محكوم ما يطلع.
طيب المسؤولين في المحافظة هل وعدوكم بمثلا إيجاد فرص عمل لكم أو تقديم بعض المساعدة؟
لا لا لحد الآن ما أعطونا فرص عمل ولا مساعدات ولا أي شيء.
طيب يعني إذا نهدي لك أغنية، أي أغنية تعجبك وأيضا تهديها إلى زملائك اللي ما زالوا في السجون السعودية؟
والله أطلب حتى أخر السلام أطلب أشوفه.
طيب الشكر الجزيل للمستمع أحمد وأيضا لوالده أبو أحمد كريم حسيني ريكان.
شكرا لكم وتحياتي لكم ولكادركم ورحمة الله بكم وما قصرت بكم جزاكم الله بشكر.
الله يخليك، مع السلامة.
مع السلامة.
أتمنى أشوفه أتمنى أشوفه وقعد لي ساعة وياك أتمنى أشوفه وقعد لي ساعة وياك أتمنى أشوفه.
المحطة الأخيرة في برنامج النوافذ المفتوحة استضافت الفنانة عايدة الغريب اللي انتهت من تصوير مسلسل تلفزيوني جديد بعنوان العد من الرماد من تأليف باسم الشبيب وإخراج أيمن ناصر الدين، وشاركها في التمثيل نخبة من الفنانين العراقيين منهم نزار السمرائي وآسيا كمال وهند طالب. والمسلسل قصة اجتماعية مأخوذة من الأحداث التي مر بها العراق خلال ثمانينات القرن الماضي. وقالت الفنانة الغريب لمراسلة إذاعة العراق الحر فأق رسول السرحان: إن دوري في المسلسل مركب وصعب حيث مثلت دور امرأة تعاني من أمراض نفسية.
صورت مسلسل في سوريا إن شاء الله يعرض في رمضان، تأليف باسل الشبيب إخراج أيمن ناصر الدين مع نخبة من الفنانين العراقيين من بينهم الفنانة عافية كمال، نزار السامرائي، هم طالب وغيرهم.
نعم شنو اسم المسلسل؟
اسمه العائد من الرماد.
وشنو دورك به؟
طبعا شخصية حلوة ومركبة، كان تعاني شخصية فاطمة تعاني من مرض نفسي، وطول الحلقات الأولى ما حد يعرف أنه هي مريضة نفسيا وتأخذ علاج. إلى أن في نهاية الحلقات الأخيرة يلا ينكشف الموضوع.
من المعروف أن الفنانة تأدي الأدوار الصعبة والجريئة، شو تقولين عايدة؟
الصراحة أكثر المخرجين كانوا يعني يشوفون الفنانة عايدة بالشخصيات المركبة.
نعم.
خاصة أنه أنا أحب هذه الشخصيات الصعبة والجريئة.
بما أنه أنت مطربة أيضا، حابين نسمع صوتك من خلال هذا اللقاء؟ حابين نسمع فتشي من عندك؟
بصراحة أنا من طفولتي أعشق الفنانة ألا الخضير، وأحب أغني أغاني، وأحب المطربة أيضا سيما الفنانة سيما المطربة.
طيب شو راح تسمعين اليوم؟
أنا عادة يعني دائما أغني الأغاني القديمة، أسمعكم أغنية من التراث. سلم علي طرف عين وحاجبة أدل تحية وزين يعرف واجبه، سلم علي سلم علي وخاف ليشوفونا أهل عداوة وياي ويمنعونا، لمر الأسمى كلهم يحيونا لمر الأسمى كلهم يحيونا، يا هلا بجيتك يا حبيبي ومرحبا وسلم علي.
شكرا شكرا جزيلا لك الفنانة عايدة الغريب، نتمنى لك التوفيق ان شاء الله.
تحياتي لكم، تحياتي لجميع العاملين في إذاعة العراق الحر وكل مستمعيها، وشكرا لك.
فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
أتمنى أشوفه أتمنى أشوفه وقعد لي ساعة وياك أتمنى أشوفه وقعد لي ساعة وياك أتمنى أشوفه.
حتى نلتقي من جديد نقدم أحلى الأماني لمستمعينا في كل مكان، وكونوا معنا في الحلقة المقبلة من برنامج النوافذ المفتوحة.
أتمنى أشوفك أتمنى أشوفك.
هذه إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.